السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أمثال القرآن. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذا فقد قال بعض السلف: إني أمر على المثل من كتاب الله لا أفهمه فأتحسر على نفسي، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون. ثم إن تدبر الأمثال داخل في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية التي نتعرض لها الآن هي قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. شبه الله سبحانه وتعالى أو نهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون كتلك المرأة الخرقاء الطائشة التي تغزل غزلا كثيرا بالنهار وتحكم الغزل وتتقنه، وتأتي في الليل تنقض كل الغزل الذي غزلته. امرأة من قريش تغزل غزلا، امرأة تغزل غزلا، تصنع خيوط من القطن أو من الصوف، تغزل غزلا وتحكم الغزلة، وفي الليل تأتي تنقض كل الغزل الذي غزلته. فعملها بالنهار ضائع وعملها بالليل ضائع، تلك التي تعمل أعمالا وتنقضها. وهكذا الذي يعمل أعمال بر وصلاح في النهار وبعد ذلك في الليل يعمل أعمالا تفسدها. وهكذا أيضا الذي يعاهد القوم عهدا وينقض العهد، ينقض العهد الذي عاهد عليه الناس. فشبه بهذه المرأة الخرقاء الطائشة التي تحكم الغزل ثم تنقضه، فسعيها دائما في ضياع ولا تنتفع بشيء من السعي. وانطلاقا من هذا يقول: وبالله تعالى التوفيق، لا يصلح أن تعمل أعمالا صالحة، على سبيل المثال في نهار رمضان أنت صائم وتتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وتعمل الصالحات، وفي الليل أمام المسلسلات القبيحة وفي الأماكن التي أهلها أهل سوء وشر، تضيع ثواب الأعمال التي عملتها بالنهار، تضيع هذا الثواب ليلا، تضيعه ليلا. وهكذا كل عامل يعمل أعمالا صالحة وينقضها، فمثله مثل المرأة الطائشة الخرقاء التي تغزل وتنقض غزلها. ثم إن الله ذكر في نهاية الآية أمرا جدير بالاهتمام به، وهو من أسباب اختيار هذه الآية وإن كانت ليست بوثيقة الصلة بالأمثال، ويقوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. ما المستفاد منها؟ كانت القبيلة تعاهد القبيلة الأخرى عهدا قويا، تدخل معها في حلف، في تحالف. قبيلة تعاهد قبيلة و توثق معها مواثيق وتتحالف معها تحالفات، وبعد ذلك تأتي قبيلة أخرى أقوى فتنقض القبيلة الأولى العهد الذي تعاهدته والحلف الذي تحالفت مع القبيلة التي قبلها، وتتجه إلى القبيلة الجديدة من أجل كثرة عددها وكثرة وقوة شوكتها. إذا قال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، فأنت تعاهد قوما عهدا وتؤكد وتحلف أنك لن تنقض العهد، فيسوق الله لك قبيلة أقوى، فتجلس تفكر هذه القبيلة أقوى من الأولى فتنقض العهد وتدخل مع القبيلة الثانية. فمثال أو أمثلة لتيسير أسباب المعصية والابتلاء به. أحيانا أنت تكون تعمل في صيدلية مثلا، وصاحب الصيدلية وكلك بالبيع، أعطاك حق البيع وحق الشراء ولا مراقبة عليك منه، ولكن الرقيب عليك هو الله، فبإمكانك والمال تحت يديك أن تختلس ما شئت من أموال الصيدلية ولن يعلم بك صاحبها، فلا يعلم أنت الذي تشتري وأنت الذي تبيع، فيسرت لك أسباب المعصية للنظر هل ستقيم أمر الله وتكون أمينا أم أنك ستخون وتمتد يدك إلى الشيء الحرام. فهذا نوع ابتلاء بتيسير أسباب المعصية، له أدلة في القرآن الكريم. طالوت عليه السلام خرج مع قومه، خرج طالوت مع قومه الجنود الذين تجندوا معه، فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. القوم عطاش وهم مع طالوت في سفر للغزو، فقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة صغيرة بيده. القوم عطاش والماء موجود أمامهم وبإمكانهم أن يشربوا، لكنه ابتلاء، هل ستمتد أيديهم إلى الماء ويشربوا أكثر من المرخص لهم فيه أم أن ذلك لن يكون وسيثبتوا. فيسرت أمامهم أسباب المعصية، قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فالشاهد أنهم أخفقوا حينئذ ولم ينجحوا في الامتثال، لم ينجحوا في الاختبار. وكذلك عندنا في هذا الباب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، منع المحرم من الاصطياد، المحرم ممنوع من الاصطياد لقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن وبعد أن قلت لبيك اللهم لبيك وأنا أعرف أن الصيد محرم علي، ساق الله لي حمارا وحشيا يمكنني أن أضربه بالسهم وأخذه وأبيعه 10,000 أوسع على أولادي وأوسع على نفسي في الحج وأشتري هدايا، فالذي أخذته كله مثلا 1,000 ريال لن تكفي للهدايا وللمصاريف، لكن ساق الله لي حمارا وحشيا بإمكاني أن أصطاده، بإمكاني أن أعقره وأبيعه 10,000 20,000. من الذي ساق لي الحمار الوحشي في هذا؟ الحمير الوحشية حلال تختلف عن الحمر الأهلية. إن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم، يعني ممكن تأخذوه باليد أو تضربوا بالرمح، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فالذي ساق لك الحمار الوحشي وجعله أمامك كي تصطاده سواء بيدك أو برمح هو الله ليختبرك، هل تثبت على إحرامك؟ هل تثبت على امتثالك لأمر الله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ أم أنك ستتعدى حدود الله؟ ومن يتعدى حدود الله حينئذ فقد ظلم نفسه. فالذي ساق لك الحمار الوحشي لاصطياده هو الله، ليعلم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كذلك ورد في هذا الصدد صدد الابتلاء بتيسير أسباب المعصية قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية مجاورة للبحر من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل حرم عليهم العمل يوم السبت والاعتداء يوم السبت والصيد يوم السبت. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن أهل القرية يعملون بالصيد، يخرجون للصيد كل يوم، ويقدر الله سبحانه أن تخرج الشباك فارغة، فالذي يسوق الأسماك هو الله، والذي يمنعه هو الله. فكانت الأسماك طيلة الأسبوع لا تأتي، ويوم السبت بالذات تأتي من كل فج، من كل مكان في البحر، تأتي طافية على وجه الماء كأنها تقول للناس: خذوني خذوني. فاحتالوا واصطادوا يوم السبت، يسرت لهم أسباب المعصية فوقعوا فيها. فماذا كان؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نعوذ بالله أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نعوذ بالله أن ننقض العهد مع الخالق أو مع الخلق. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.